الحمد لله. أولا تنبيه على الآباء في أمر اصطحاب صغارهم إلى المساجد، وبيان أن المسجد يعني ليس مكان نزهة للأولاد. إذا اعتقد الإنسان أن ولده سيشوش على المصلين لا يأتي به، فيشوش على الناس قراءتهم. ومسألة أخرى، أني خايف على هالأولاد إذا رجعوا البيت، إذا ما كان معهم آباءهم الآن بحسب أصواتهم اللي سمعناها بصلاة العشاء إنهم صغار، غلمان صغار، كيف والدتهم أو والدهم يتركهم يرجعون بين السيارات كما رأيت بعيني أطفال في سن الرابعة، والله حفاة يراوغون بين السيارات، في لحظة ممكن تدهس طفل منهم. النفس محترمة حتى وكان طفل صغير. الله يقول سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، فكيف الأم تشتغل بصويحباتها والقهوة وتترك عيالها كذا يمشون في الشوارع والأب لاهي في عمله؟ هذه والله مصيبة. على الآباء انتبهوا لعيالهم. كم حوادث سمعناها من الدهس، رق قلبي لولد صغير بجانب السيارة، الحمد لله الله لطف به، صغير يعني 3 أو 4 سنين، يعني بينه وبين المشي يمكن شهور أو سنة أو سنتين، ويمشي بين السيارات كذا لا إله إلا الله سبحان الذي سلم. يعني الأم ما عندها قلب تترك ولدها بالشارع كذا بين السيارات في هذا السن الصغير؟ بعد هذا التنبيه الذي اقتضاه الموقف نعود لكلمتنا، فنقول إن من عجائب قدرة الله والإعجاز الذي يدل على إلهيته ماء زمزم، فإنه من نحو 4000 أو 3000 سنة أول ما خلق لم ينضب إلى الآن، سبحان الله. فنزل غواصون إلى آخر نقطة فيه في البئر الذي في مكة بجانب الكعبة، فوجدوا النقطة التي يخلق في التجويف، فما استطاعوا أن يصلوا إلى كيفية الخلق، إلى أن له نبعان من تحت جبل بقبيس ومن تحت حجر الأسود، وفقط جاء الأمر وقتها الملكي أو بتنظيفه، فنزل غواصون نهرة ونظفوه، طلعوا أشياء قديمة. وقصته بدأت هذا الماء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وقال ابن القيم مرضت في مكة مرضا شديدا فكنت أستشفي بزمزم والفاتحة، فوجدت فيهما من الدواء ما لم أجده في غيرهما، وكنت أصفه للناس، يعني في الإعياء الشديد كنت أصفه للناس، وأنا نفسي كنت في اعتكاف مرة في الحرم المكي، فجاءني مرض شديد ما كنت أتابع الإمام حتى وأنا جالس، كنت مستلقي كالخرقة، فزحفت أو ذهبت أشرب زمزم الفاتحة، قال ابن القيم نشط فقمت في سويعات يسيرة. قصته هذا الماء المبارك، سارة زوجة إبراهيم عليه السلام أهدت هاجر أمة لإبراهيم من غير توقع منها يعني، ولا يعني إحساس بهذا الواقع الذي كان مؤلم لها، غيرة حبلت من هي هاجر، فغارت سارة غارت، فحلفت أن تقطع منها 3 أعضاء، فأمرها إبراهيم كما ذكر حافظ حجر أن تخرق وتشفع لا تفعلي بهذه الأمة، وأمرها أن تخرق في أذنها 3 خروق هي تشبه توضع النساء فيها الخرص، قال بر بيمينك على هذه الصورة فتكوني قطعتي منها 3 خرقتي 3. فحينئذ كانت سارة في الشام أو وهاجر أم إسماعيل ذهب بها إبراهيم إلى أن وصل إلى مكة، واد غير ذي زرع، فقعدوا فيها. فجاء الوحي لإبراهيم عليه السلام، الأمر الإلهي أن يذهب إلى الشام، والأمر صعب جدا لأن الذي سيتركهم فيه واد غير ذي زرع، ولم يكن فيه أنيس ولا ونيس ولا قبيلة ولا ناس، وترك معهم جراب من ماء وتمر قليل أو كما ذكر، ثم ذهب. فلحقت به هاجر معه ولدها الصغير في سن الرضاعة، شهرين ست، وقيل أنه لما تركهم ما رجع لهم إلا وقد تزوج إبراهيم، تزوج إسماعيل، يعني قاعد تقريبا 24 سنة 30 سنة حتى رجع لهم بأمر الله. مقصود أنها كانت ترضع ولدها، وقبل أن تعتني به ركضت وراء إبراهيم: يا إبراهيم كيف تتركنا في هذا الوادي ما في أحد؟ أقول لك، هل هذا أمر من ربك ولا يعني رأي رأيته أنك تسافر تركنا؟ فقال لها: بل وحي أمر ربي. قال: إذن لن يضيعنا سبحانه. فتوكلت على الله، وأفادها التوكل، لأن الله قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ذهب إبراهيم مطمئن بتوكل هذه المرأة، لما قالت لن يضيعنا اطمئن إبراهيم عليها. سبحان الله، هكذا المرأة إذا صارت متوكلة على الله تريح الرجل. المرأة متعلقة بالأسباب، لا كيف يحصل كذا وممكن يحصل كذا، تقلق الرجل. سبحان الله، المرأة القلوقة التي ليس عندها توكل. المهم، ذهب إبراهيم للشام، وسنين بالشام. سبحان الله، قيل في تلك الفترة كان يزورهم بالبراق، يعني وقتها ما في طيارات لا شك، فبالسرعة يركب على ظهر البراق ويأتي لهاجر ولدها إسماعيل يزورهم ويرجع الشام. فترة السنين الغاب عنهم عليه السلام. ثم أن بدأ الزاد ينفذ، ما بقي لا ماء ولا تمر، بدأ الولد يصيح حتى قطع كبد أمه من العطش، حتى ظهر عليه من الغشي ما يدل على أنه قريب من سكرة الموت من العطش. فاستغاثت بالله: يا رب إن كان عندك خير وأنت يا ربنا، اللهم أسعف يعني ابني، أغثنا يا الله. وصارت من شدة طلبها للماء تنظر وإذا به سراب، فتسعى بين الصفا والمروة تطلب الماء، فكان السعي بعد ذلك. وكل ما ذهبت وجدته سراب ليس ماء، وتركض له رجاء أن يكون ماء. انعكاس الشمس عن بعد وانكساره يسبب شيء مثل الماء، تعرفون هذا أن تسوقون السيارة بالحر، وهي كانت تفعل ذلك بين الصفا والمروة تسعى. حينئذ ظهر لها جبريل، ذكرت وسألها: على من توكلك كان أنت؟ قالت: على ربي. قال: إذن لن يضيعك. ففحص بعقبه فنبع الماء، نعم، وحينئذ ظهر ماء زمزم هذا المبارك، خلق ذاك الوقت ونبع إلى يومكم هذا، يعني ما بيننا وبين زمن إبراهيم كم سنة؟ الله أعلم، 10,000 سنة، 3,000-4,000 سنة، من ذيك الفترة إلى الآن لم ينضب حتى الآن، وهو يخلق خلق بعد خلق. وهذه آية تدل على أن الله واحد لا إله إلا هو. وصار فيه، نعم، من التكوين البديع ما لم يستطع إنسان ولو كان عبقريا في الصيدلة أن يأتي به. فقام إنسان مجازف من أوروبي أو قال: سأفعل زمزم، المسلمون ما زمزم، فذهب يختبر بعلم الكيمياء مواده، منغنيسيوم، صوديوم، بوتاسيوم إلى آخره، فجمع نفس الشيء وبنفس النسب الكيميائية لهذه المواد، ولما جمعها طلعت ماء عكر ما يمكن شربه، فدل على أن الله على كل شيء قدير وأن هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. سمعت في مقطع صوتي قبل فترة أن طبيبا أثبت في زعمه، وأرسل لي بعض الجيران هذا على هذا فأنكرته، إن قطرة إذا حطيتها في اسمها هذه برميل، قطرة من زمزم يتحول كل القطرة البرميل لزمزم، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وإن المرأة إذا وضعت حليبها في خزان أو في اللي يسمعه زير أو وعاء كبير، فأخذت من حليبها وضعت حليبها، وش بيصير فيه مع الماء الكثير؟ ها؟ اسمه حليب ولا اسمه ماء؟ ماء. كذلك القطرة والقطرتين من زمزم، كثرة الماء تغلب على القطرتين، فما اسمه زمزم. فبعض الناس يعني يطلعون في اليوتيوب حقيقة بمقاطع فيها فلسفة، ولا يعرفون بعلم ولا بقوة علمية حتى في الكيمياء، فيتكلمون بكلام لا يعرفونه. مقصود أن من ذاك الوقت إلى الآن لم ينضب هذا العين المعين. والآية فيه كيف؟ إن مكة ليست بلاد عيون، واد غير ذي زرع. وحينئذ لماذا جعل ربنا مكة واد غير ذي زرع، لا تشبه الطائف، الباحة، أوروبا؟ لكي إذا ذهب الناس للعمرة في نفسه ما يذهب لنية النزهة أو الاشتراك عمرة ونزهة، يذهب لنية الكعبة، نية الحرم، نية العمرة، لأن ما في مرفهات من بساتين ونحوها، فيذهب بخالص النية، ما جعلت له حوله بساتين كالطائف ونحوها، فكان واد غير ذي زرع. والآية النبع في هذا الوادي غير زرع عين معين أو عين أو بئر إلى الآن بقيت. وحينئذ يشرع التبرك بزمزم لنص الحديث عليه، فيشرب ويشرب حينئذ هذا الماء المبارك بحسب القصد وحسب النية. فإذا دعا الله عند شربه أن يرزقه الله علما نافع أو يشفيه الله من مرض مميت، فسيفعل الله فسيعينه الله بهذا الماء المبارك. قال ابن خزيمة إن وجدناك على علم قليل من يكون عليه، فكيف صنعت؟ قال شربت مرة زمزم بنية أن يرزقني الله، ودعوت الله أن يرزقني علما نافعا، فأعطاني الله علم واسع يعني سبحانه. وكذلك هناك من شربه بنية الشفاء من مرض مميت كالسرطان، فشفاه الرحمن سبحانه وتعالى. فسكنت امرأة من بلاد المغرب، قد قال لها الدكتور الأطباء أن مرضك السرطان يعني ما يمكن علاجه، فدجأت إلى الله وسكنت بجانب الحرم، وكانت تستقي من زمزم وتشرب منه، إلى أن بعد شهر نحو شفاها الله شفاء تاما، فماء زمزم لما شرب منه. ولذلك الفترة اللي غاب فيها إبراهيم كيف كانت تصنع أمه، أم إسماعيل اللي هي هاجر، سنين هذه كلها طعام طعمه شفاء سقم، فكانت زمزم تشرب منه، فيكون كالطعام والشراب. نعم، حتى بعض الناس يسمن عليه من بركته. نعم. وهل يشرع حينئذ، نختم الكلمة، هل يشرع الغسل به من الجنابة؟ يكره أن تغتسل بزمزم من إيش؟ من الجنابة. لا أحله لجنب، وهو لمتوضئ حلو بل أو كما جاء في الأثر؟ وهل يجوز ماء زمزم المقروء عليه أن تتروش به في الحمام وهو مقروء عليه؟ نعم لا بأس بذلك. وهل يجوز إذا احتجت إليه أن تستنجي به؟ نعم لأنه ماء، ولكن تنزيهه أحسن. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعافينا وإياكم من البلاء في أبداننا وأولادنا وأزواجنا ومن كل من كان يعز علينا، وأن يجعل زمزم علينا بركة ورحمة ومتاعا إلى حين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.